بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. أصحاب السماحة، أخواتي إخوتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا اللقاء الذي أشكركم على تلبيته البصيرة. لما نتحدث حول البصيرة في كلمات إن شاء الله بعدها إذا انفتح الحوار، إذا حدا عنده مداخلة أو سؤال مكتوبا أو بشكل مباشر إن شاء الله أكون في الخدمة بعد الكلمة. بدي أحكي أول شيء عن المصطلح، مصطلح البصيرة من باب المقدمة، ثم بعد ذلك أتحدث عن مكونات هذه البصيرة كيف تتكون، وبعد ذلك عن تطبيقات البصيرة. ثلاث عناوين. أول شيء بالنسبة للمصطلح، البصيرة من البصر، البصر رؤية العين والبصيرة رؤية القلب، والقلب هنا معناها العقل، لأن القلب في اللغة العربية يأتي بمعنى العقل. وهذا المصطلح هو مصطلح قرآني، وقد أحسن القارئ الأخ العزيز بأن منتخب بعض الآيات القرآنية التي ورد فيها مصطلح بصيرة ومصطلح بصائر، وأيضا هو مصطلح نبوي. النبي صلى الله عليه وآله في حديث عن شرط وجود العقل في الإنسان، كون الإنسان عاقلا، يقول من شروطه وحسن البصيرة على أمره. وهذا المصطلح علوي، ورد بشكل مؤكد في نهج البلاغة. الإمام علي عليه السلام لما تحدث عن الذين يحفظ الله تعالى بهم حججة، قال: هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة. ولما كان عم يحكي عن معاوية وعن وحينما تحدث عن معاوية وعن فتنة صفين، حيث قرأ الكثير من الناس ظاهر الشعار وهو القرآن وأهل البصائر، تكررت في كربلاء. سامعين حينما نادى ذلك الذي كان يعد من قيادات عمر بن سعد: أتدرون من تقاتلون؟ إنما تقاتلون فرسان مصر وأهل البصائر وقوما مستميتين. وأهل البصائر، أهل البصائر يعني أهل الوعي. ونحن في عاشوراء حينما نزور العباس عليه السلام، نزوره بزيارة الإمام الصادق عليه السلام الذي كان يعبر عنه: كان عمنا العباس بن علي نافذ البصيرة، أشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك. هذا المصطلح إذا أصيل، أصيل. الإمام الخميني الله يقدس روحه كان يأكد أنه مفروض نأصل مصطلحات. يعني مثلا هلأ شو بيقولوا؟ بيقولوا الاستعمار. الواحد بيأكد يعني شوي بدقق بالمسألة، استعمار من العمران، والاستفعال هو طلب الفعل، فالاستعمار يعني يطلب العمران. يعني اللغة بتطلع بالظبط، شو استعمار؟ الإمام الخميني أكد على المصطلح القرآني، كان يسميهم استكبار. كان هو فئة داخلية عم نحكي عنها، عم نحكي لبرا، لبرا استكبار. وكان يؤكد مثلا بالنسبة لغير المسلمين: مع المسلمين من الذين تنالهم الهجمة، كان يؤكد بأنهم مستضعفون، حتى بالتأكيد مستضعفون. لما كان يحكي عن الإمام الخميني الله يقدس روحه، لما كان يحكي عن أمريكا كان يؤكد أنه لابد أن نستخدم مصطلح القرآني الشيطان، وكان يطلق عليها الشيطان الأكبر. طبعاً هذا المصطلح له دلالاته ولعمقه، أنه لما يحكي عن أمريكا بأنها الشيطان، يعني أمريكا لا تواجه فقط على المستوى العسكري، وإنما في إلى طرق ارتفافية، لأن الشيطان يلتف لكي يحقق أغراضه، وإلى أعوان إسرائيل الشيطان الأصغر لأنه عون لأمريكا. الشيطان يعني بيدخل فيه الحرب الناعمة، بيدخل فيه الإرغام العنفي، يعني شوفوا شفناه في لبنان من فترة، هاي كلها من وسائل الشيطان. المصطلح تكرر كثيرا في الآونة الأخيرة من سماحة الإمام الخامنئي رحمه الله، كثير حكى في الآونة الأخيرة إنه هاي المرحلة تحتاج إلى بصيرة، تحتاج إلى بصيرة. سماحة السيد المقاومة سيد حسن حفظه الله في الآونة الأخيرة كثيرا ما أكد على مصطلح البصيرة، لأنه حينما نواجه أمرا قد يراه الكثيرون بغباشة بضبابية، يعني هون الواحد مش بس بده يشوف بالعين، مش واحد بس بده يحط العوينات، لا بده يقرأ بالعقل، مش يقرأ بالعين. مصطلح البصيرة لما تأكد عليه في الآونة الأخيرة، لأننا اليوم نشهد موجات من تغيير المجتمعات تغييراً التفافياً، بحيث يكون الكثير من الناس في قالب قد يصبحون فيه من العميان بالتعبير الماسوني اللي بيحكوا عنه. ماسونيون بيقولوا في فئة مهندسين اللي بيديروا، وفي فئة بينفذوا إرادتهم بدون ما يعرفوا إنه في ناس عم بيديروا من فوق، بيسمون عميان. والعميان ليس عميان العيون، وإنما عميان العقول، القلوب بمعنى العقول. هذا معنى البصيرة. إذا لما نتحدث عن البصيرة عم نتحدث عن رؤية العقل التي يريدها الله وأكد عليها الله سبحانه وتعالى، والآية اللي قرأها قبل قليل الأخ العزيز، قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، مش أنا البصير بس، أنا ومن اتبعني، مش بس أنا، جماعة النبي هم أهل البصيرة، أنا ومن اتبعني. من صفات المحمديين أن يكونوا أهل البصيرة. والإمام استخدم نفس المعنى بس بمصطلح آخر، ألا إن إمامكم اكتفى من دنيا بثوبي. والإمام بيقول بأنه بيعرف بأنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني يا شيعتي، أنا لا أريد منكم أن تكونوا مثلي، أريد منكم أن تعينونني بأربعة أمور. وهي إعانة، هي إعانة لمن ينتسب إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. من ينتسب إليه بده يكون عنده ورع واجتهاد، ورع واجتهاد هذه بتدخل بالقضية الشخصية لشخص، بس بالقضية الاجتماعية قال وعفة وسداد. العفة احنا بنستخدمها يمكن معنى العفة انه عفة البطن وعفة الفرج وعفة، استخدام المعنى العام انه واحد يكون عفيف، بس العفة هون إلى معنى، إلى معنى ضمن ما ذكرته وما نعرفه من العفة، بمعنى يمكن أن نقاربه بتعبير عام، عدم النن. العفيف ما بنا، اللي بده ينتسب للإمام علي عليه السلام بده يكون منه نقى، لأنه الإمام علي عليه السلام عم يحكي على المنتسب إليه. هلا إذا إجا واحد افترضنا من خارج مجموعة الإمام علي عليه السلام، بده يجي إلى مجموعة الإمام علي، المجتمع اللي بينتسب للإمام علي عليه السلام، وشافوا المجتمع بيضلوا ما عم يعملوا بيكون بدل ما عم بيكون عم يعملوا جذب عم يعملوا تنفير من البداية. مجتمع الإمام علي عليه السلام هو مجتمع عفة وسداد. السداد هون معنى التقصير. السداد يعني أن يكون في صواب في سيره في معنى البصيرة. يعني اللي بينتسب للإمام علي عليه السلام يكون أيضا على النحو الذي تحدث عنه الله سبحانه وتعالى في المحمديين أن يكون بصيرة. هذه كلها بالمصطلح المكونات كيف تتكون البصيرة. هلأ كثير من الشباب بيسألوا أنه كيف واحد بيصير عنده بصيرة. هلأ هاي صراحة يعني المسألة بدها شوية يعني رواق لحتى واحد يعرف الموضوع. يعني المسألة مش أنه لقمة الواحد بيأكلها وبيمشي الحال أو حب الدواء بيستعمله لتحول. في موضوع بده يفهمه بشكل هادئ وبخلفية هادئة. أول شيء إذا واحد بده يكون عنده بصيرة لابد أن ينظف نظامه الإدراكي، ينظف داخله من القبليات التي تؤثر على الفهم. لأنه مرات الواحد يكون حاطط خلفيته بعض الأمور صارت قناعات عنده بتأثر عليه، بصير اللي بيسمعه ما بيسمعه هو وإنما يجيره دون ما يحب ويرغب ويريد. لأنه في شيء عنده بخلفيته بيأثر حتى على السمع حينما يسمعه وعلى النظر حينما ينظر به. حتى أدب الموضوع أحسن ما أحكيها بتعقيدة. مرة قطع مستشفى واحد ووحدة عم مختلفين على شقفة أرض، فأول ما فتت قالوا إجا فلان هلا بيعطينا الجواب الشافي. عرضوا علي السؤال وكان واضحا جدا وجوابه الشرعي كان واضحا جدا، وأعتقد أن بياني كان واضحا جدا. دغري قلت لهم لأن الطرفين موجودان في الجواب. قالت له سمعت؟ هلا سمعت إيه؟ كل واحد فهم مثل ما بده. لأنه هيدا عم ينطلق من قبلياته وخلفيته وهي عم تنطلق من قبلياتها وخلفياتها. يعني إذا واحد بده يحكي كيف بيكون البصيرة، أول شيء بده يلتفت إنه عن جد لما يشوف يكون عنده نوع من تنظيف بيسموه نظام الإدراك. علم النفس بيقولوا إنه الواحد لما يشوف الشيء هلأ بيشوفه بعيونه. العين بتمثل 75% من نسبة الإدراكات مقابل السمع الذي عند الإنسان، مقابل اللي بيجي بالصوت وباقي الحواس 75 من العين. هلأ بيشوف الواحد بالعين، طيب لما يشوفه بالعين دغري بيفوت على النفس وبيفهمه على واقعه ولا في نظام إدراكي بالوسط وين النظام الوسيط. هيدا قد تيجي الصورة لقلو إذا كان في قبليات بتلونها بقبليات ده بترجع بتفوت. هاي بصير سمعته بصير سمعته. هاي الواحد بده يكون يعني بده يكون عنده نوع من التجرب. هلا نحن مثلا إذا واحد بنحبه بيحكي رد بفهمه صح، واحد بكرهه بيحكي صح، ما في تجرد وسطي. وهذا من التقوى، هذا من التقوى، بس التقوى الفكرية مش التقوى الروحية والمعنوية. لأنه في تقوى عقل، مش بس التقوى هي تقوى قلب بالمعنى الروحي والأخلاقي، في تقوى فكر أن يكون الفكر ممانعا بحيث تدخل المعلومة بشكل صحيح. اثنان، بعد ما واحد يلتفت أنه نظامه صحيح بده يتأكد من صحة المعلومة. هلا كثير من الاحيان احنا مبتلين فيها انه خاصه هلا على السوشيال ميديا وسائل التواصل مباشره بيبني وبياخذ اراء، بيبني وبياخذ موقف. على شو عم تبني؟ على خبر اجى على صفحتك على الواتساب او على الفيسبوك او على تويتر او على انستغرام او على غيره. طيب انت تأكد من صحة المعلومة ولا لا؟ يعني اذا واحد بده يكون عنده بصيرة بده يلتفت للمدخلات، هو بده يكون نظيف والمعلومة بتكون صح. هلا المعلومة حتى تكون صح، حتى تكون صح المعلومة بده يتأكد يعني من مصدرها، يتأكد منها و و و و بعد ما يتأكد منها. في بعض المعلومات ما بيكفي فيها الواحد يطلع ويشوف ويأخذ صورة، بيكون في عمق في تحليل. مرة بالزمانات أول ما نزلت البارير المي الغازية الفرنسية، في شاب فتح براد أحد المتدينين، شايف عنده البارير لهيدا بحياته مش شايفة، شوفك ترى بيرة وبارير وبيرة بيعرف شو قرأ منيح، هو طلعت البارير فيها أدب ولا لا. هلا قال له يا عمي معقولة؟ قال له أنا بعيني شفته براد وفي بيرة، فهذا واحد بيشرب بيرة وشفته. هلا قال له أنت شو شفت؟ هو شاف، هلا شاف وشاف شيء بارير يعني في، بس هذا حاطط بذهنه يعني الاحتمالات كلها إنه ممكن تكون هي مثلا سائل ثاني و و و و، ويتأكد إن المعلومة ضمن الاحتمالات الموجودة. يعني مرة بالبرازيل الأول ما رحت بالزمانات شفت وحدة عمرها شي 11 سنة عم تشرب، يعني إذا واحد يعني شايف البيرة ما بيشك إنه بيرة، فيها كل صفات البيرة. معقولة بعد نظام 11 سنة هذه بنت بالمطار عم تشرب بيرة؟ شو طلع يا أبو علي؟ غرانا. غرانا عندهم مادة اسمها غرانا، نفس البيرة لا راحت ولا إجت، نفس الشيء مثل الكوتاني، بس انه اذا واحد ما بيعرف لدرجة مرة كنت عم بكتب كتاب حاج معالي بكوليتيبا، قلت لهم يا بتشيلوها يا ممنوع تصوروا. قلت انا شو عرفوا بلبنان؟ قلت له الشيخ هذا عم يشرب بيرة هو البرازيلي يعني ما بحطوني ساعتها. انه الواحد لما بده يكون بصيرة بده يلتفت انه المعلومة اللي بده ياخذها بده يتأكد منها، بده يتأكد منها ضمن المحتملات، في احتمالات بده يحطها حتى يتأكد المعلومة إنه هاي تقع فعلاً هاي محصورة فيها. من ضمن الأمور اللي واحد بيلتفت لها بالبصيرة هو الأمور الأساسية، لأنه البصيرة بدها معلومات. هلا عم نحكي كيف بتفوت معلومات، أنا نضيف المعلومة نضيفة شفت احتمالاتها كلها، بدي حدد الموقع الذي فيه هذه المعلومة، بدي حدد مشهدها. إذا ما حددت مشهدها ما فيني أخذ موقف من المعلومة. بعطيكم مثال، هلا إذا قلت لكم أيهما أجمل، الخط الجالس أو الخط الأعوج، شو بيطلع معكم؟ جالس، مظبوط ولا لا؟ أنا بقول لكم لا مش مظبوط. بدي واحد أعوج بقول له كمان مش مظبوط. بدك تشوف الجالس والأعوج وين، لأنه افترضنا هذا الخط كان في وجه إنسان، الجالس أجمل كحاجب ولا الأعوج أجمل كحاجب؟ الحاجب الأعوج أجمل ولا الحاجب الجالس أجمل؟ الأعوج. الشاعر شو بيقول؟ أيها الحاجب المعوج لو كنت جالسا لكنت أعوج. العكس، لأنه آخر شيء بدك تشوف المشهد، يعني قبل ما تشوف المشهد ما فيك تحكم على الشيء أو قبيح. يعني هلأ واحد مثلا بيقول واحد بده يقطع يد الثاني، هل قطع يد الإنسان حسن أو قبيح؟ هلأ وقفتها حسن أو قبيح؟
حسن.
لك هذا قد يكون هلأ في شيء أفعى، وافترضنا انه لسعت شي طفل وامه طبيبه وبتعرف انه ما فيش مجال تقطع بالمستشفى رح يموت، رح تقول له دخيلك اقطعوا ايده. يعني بدي اشوف المشهد، المشهد يؤثر في نظرة الى الشيء انه حسن او قبيح. نحن ازمتنا كثير من الحالات هي انه ما عم نشوف المشهد كله. هلا واحد بجيب كاميرا يعمل زوم ان بالكاميرا تطلع سواد، تطلع هيك فيها سواد. طب عمال زوم اوت شو بيطلع؟ خال على وجه المريح، بق عام جنب العام. شوف انه ما فيك انت تيجي تحكم على المشهد. مشكلة الملائكة بسؤال الله سبحانه وتعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ أنت هاي المشكلة. لما الله سبحانه وتعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ للملائكة كانت عم تحكي إنه مستقبل الإنسان سيكون فيه فساد وإفساد وسفك دماء. عم تحكي صح ولا خطأ؟ مش عارف صح. ها؟ هي شايفة؟ شو عارفك ما هي شايفة؟ هل أنتوا قاعد معهم بعرف هي شايفة ولا لا؟ شو عارفك صح ولا خطأ؟ بلدت السؤال ده. هي عم تحكي مالك صح ولا خطأ؟ ليش صح؟ لا، هذا الحوار، هذا الحوار احنا ما كنا عليه، بس هذا احنا بعد الحوار لك. هلا شو صار؟ ملانة بسفك الدماء والإفساد في الأرض. عم تحكي صح الملائكة، بس قلت لي ليش عم تحكي صح؟ ما بقول لك الملائكة شايفة، بقول لك أنا شايف. إذا أنت شايف الملائكة شايفة وأنت مالك ما بتعرفه، قل لي أنا شايف. ما شاء الله الأرض مليئة بالفساد وبسفك الدماء. الملائكة كانت عم تحكي صح، لذلك الله سبحانه وتعالى ما قال لا أيها الملائكة إنكم مخطئون، أيتها الملائكة إنكم مخطئون، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني قال لهم أنتوا عندكم ضيق معرفة، لأنكم لم تنظروا إلى كل لوحة البشرية، لم تشاهدوا كل لوحة البشرية، لم تقرأوا كل كتاب الإنسانية، قرأتم جزءا من الكتاب، شاهدتم بعضا من اللوحة. يا آدم علمهم الأسماء حتى يشوفوا اللوحة كلها، لحتى يقولوا إنه صح خلق آدم ولا لا. فعلم آدم الأسماء اللي هن أسماء من أسماء، وأسماء الأنوار، والأسماء الذين يأخذون البشرية نحو التكامل الاجتماعي الإنساني، هول بجنب اللوحة. لذلك الملائكة كانت المشكلة فيها ضيق النظرة، لم تنظر إلى كل المشهد. إذا واحد كان عنده بصيرة بده يشوف المشهد كله، والمشهد كله لما بده يشوفه ما بده يشوفه بالنص، بده يشوف المشهد كله بعد ما يخلص. يعني مش بده يكون رواق، بيكون عنده بصيرة، بيكون عنده صبر. مش واحد نص المشهد يجي شو عملته شو سويته. يعني مثلا هلا يعني ملاكي مثلا نزل آدم، مش الحال، اجا قابيل، اجا هابيل، قابيل قتل ولا هابيل، شو يا الله شفت؟ هذه قصة بعد ما خلصنا، اللي هو شوي بعضهم هلا قابيل وهابيل، بعد جاي هلا مجتمع الإنساني بعضهم كمل لآخر شيء، قولوا لي صح وخطأ، مش من بعده قادر يعني ابني هذه ابنه بغلب بتقول لي شفت؟ لا، هذه مش بصيرة. بصيرة واحد بشوف المشهد كله، بده ينطر شوي، بده ينطر كيف بيتحقق المشهد. يعني البصيرة تحتاج إلى شو؟ صبر، لأنه بده يكتمل المشهد حتى واحد ينظر فعلا ويرى برؤية القلب. فإذا بده يشوف المشهد كله بده يشوف. ساعتها إذا شاف المشهد كله، ساعتها بده يحلل ضمن جو المشهد، لأنه المشهد كله في هدف بده يتحقق، في قضية أساسية، في عقبات بده يشوفها، لأنه هلا شايف المشهد كله صار، شايف العقبات كلها. هلا هيدي كل إنسان يعني في يشوف كل المشهد، عنده قدرات يشوف كل المشهد. هون بتيجي هذه، خلوا لي اياها نحكي عنها بعد شوي، انه مرات الواحد بده يستعين ببصيره غيره التي هي بصيره عامه، لانه هو قد يكون قلبه بينظر زوم ان، هذا قلبه يعني عقله بينظر زوم اوت، يعني هذا المشهد عنده كثير قوي وبيعرف المشهد كثير قوي، بده يعتمد عليه بقراءه المشهد، لانه في معلومات ناقصته. فاذا كانت معلومات ناقصته والمعلومات ما بتوصل لكل الناس وغلط او من الخطا ان تصل لكل الناس، والمعلومات قد توصل لمن يرى المشهد كل المشهد، بصير بده الواحد بشكل طبيعي بده يعتمد على من يرى المشهد كل المشهد وأن يثق به وأن يثق ببصيرته ببصيرة من يرى المشهد كل المشهد. ساعتها الواحد لما يشوف كل المشهد ساعتها بيحلل، بس هو عم بيحلل بده يلتفت لموضوع أخلاقي قبل ما يعمل تطبيق. بتحكي موضوع أخلاقي برجع بعمل تطبيق. الموضوع الأخلاقي إنه إذا واحد شاف المعلومة وتأكد منها ونظفه بنظام الإدراكي وتأكد إنه هاي النقطة بهذا المشهد الواسع وحلل في أخلاقيات البصيرة، مش إنه إذا واحد وصل لمعلومة يعني فتحت له الأمور كلها في يعمل بده إياها. في أخلاقيات، في مبادئ وقيم وآداب بده يراعيها بموضوع البصيرة. هذا اللي إجا الإسلام وأكد عليها، إنه التفت إنه الناس عندهم حرمات، ما يكون في هدك، ما يكون في هدك، ما يكون الغيبة، ما يكون في نوع من توهين الآخر. يعني بدأ ضبط. ليش عم يحكي بدأ ضبط؟ لأنه مرات الواحد بالأمور العامة بفكر أنه صارت الناس مستباحة بالأمور العامة. يعني حتى لو واحد لما يحكي بالأمور العامة البسيطة بده يلتفت الناس، ما بعدها مش مستباحة، الناس روق شوي. من هنا حينما نتحدث عن البصيرة بعد هذه الضابطة الأخلاقية بده يقول أنه البصيرة مرة واحد بيحكي فيها بأمور شخصية اجتماعية غيرة، مرة واحد بيحكي فيها بأمور عامة اجتماعية. على الوقت بدي احكي عن الأمور العامة، ما بدي احكي عن الأمور الخاصة. بالأمور العامة بدي احكي شيء هو منه يعني مثالي. أن الجماعة اللي بقول نحن واقعيون، نحن لسنا مثاليين ولسنا براغماتيين، نحن واقعيون. وأنا بقول مني وعلي، نحن يمكن في خطأ بالخطاب الديني المقدمين إنه قدمنا النبي والأمة إنه مثاليين، إنه ما كانوا مثاليين. وقدمنا الله سبحانه وتعالى بالمثالية بمعنى من المعاني، النبي والأمة كانوا واقعيين. إحنا هلا مقدمين الإمام علي عليه السلام إنه الإمام علي لما حكى يعني عم الأرض كل بسيطة كل الأجواء ودري شو، ما أريد إنه الإمام علي بقال زياد بالحكم وشرايح القاضي بإقاضي وإنه صار يشتغل على التوازنات، وإنه وقت عثمان الإمام علي حط الحسن والحسين لأنه المفسدون أرادوا أن يقضوا على من يتهمونه بالفساد. ما بنقرأ نحن الإمام الحسين عليه السلام إلا من 2 رجب لعشرة محرم، ما قارينوا 10 سنين قاعد بالبيت معاوية كان حاكم، يعني ما قارينوا بواقعيته اللي كانت موجودة وبالتوازنات اللي كان عم يشتغل على أساسها. ما أدمينوا مثاليين حتى صرنا نسمع إنه الإمام الحسين هو هون وبهذا الموقع وبس ونقطع على الصدر. نحن واقعيون، نحن لسنا مثاليين. لذلك بدي أحكي أمر منه مثالي، بدي أحكي أمر ضمن الواقعية الموجودة. أنا لما بدي أحكي عن بصيرة ما فيني غير عن بصيرتي المشهد الإلهي العام صراحة. هلا بيجي واحد بده يقول لي انه هلا عم تحكيني عقيده وعم تحكيني كذا، انا بالمقاومه الاسلاميه، انا بهذا الخط، انا بصور، انا بلبنان، انا وين ما كان، هذا المشهد بدوب عنه ما فيني غيره. انا هذا بيحكي من المشهد. هلا بيجي واحد بيقول لي عم تحكي هلا انت كثير عالي، لا هلا انا عم بحكي واقع. قلت انا ماني مثلك. في مشهد عام لانه القران الكريم اخر شيء القران الكريم حدا بيشك انه هو كتاب واقعي ويريد أن يغير المجتمع؟ طيب لشو حكينا على الأنبياء هالحكيات الطوال؟ لشو قسم كبير من القرآن الكريم وعلى الأنبياء؟ لأن القرآن الكريم بده إيانا نستحضر المشهد من أول الخلق لآخر الخلق حتى نحدد موقعنا بالمشهد كله.
هو دستور الإسلام.
أحسنت. حتى نحدد المشهد من الأول للآخر. يعني هلأ أنا بالآخر 2019 قاعد بالحوش، هلأ بدي حدد موقعي من الأول للآخر لأعرف كيف بدي كمل. وأنا هذا المشروع مش مشروع فيني يشوفه، يعني اللي عبرت عنه باللغة الإعلامية إنه زوم إن بمشهد، يعني كثير إنه لبنانياً عبر عنه هاد بدون ما وسعه، قلت لا أنا مشهدي ما فيني إلا بدي وسعه تاريخيا، بدي وسعه جغرافيا. إذا ما وسعته تاريخيا وجغرافيا ما فيني أنا إنه فوت بالنتيجة اللي بؤمن فيها كإنسان متدين. شو المشهد الأساسي؟ باختصار نحن نؤمن إنه الله سبحانه وتعالى هو غني، يعني هو لا يحتاج لشيء، هو حكيم يعني يضع الأمور في موضعها المناسب، خلقنا مختارين. قلت ليتي بيعملوه إنه الله تعالى خلقني لأجلي مش لأجلي، أنا مشروع، ما في مشروع لله سبحانه وتعالى له هو لذاتي، أنا مشروع، الإنسان هو مشروع الله. اثنان، أنا فرد مجتمع، يعني المجتمع الإنساني هو مشروع، ولأنه حكيم هو يريد مني كفرد وكمجتمع أن أتكامل، يعني يريد التكامل الاجتماعي. وبما أني أنا مختار، وكنا بنعرف نحن بالوجدان بأننا أحرار ومختارون، يعني الله تعالى بده إيانا نحن المختارون أن نصنع التكامل الاجتماعي، يعني نحن نصنع المستقبل باختيارنا، يعني ما حدا ينتظر المستقبل، نحن نصنع المستقبل. هيدا فهم للقرآن، القرآن الكريم، وهيدي تجعلوا فيها ما يفسد فيها، هي تطلع بالإطار، لأنه الملائكة لما نظرت للإنسان نظرت للإنسان لأنه الإنسان مختار. ليش؟ ما هو عقل، الإنسان عقل وهي عقل، بس هي شو عم تقول؟ لأنه مختار رح يصير فيه سفك دماء وإفساد في الأرض، فهي استشرفت هذه المشكلة. بس عيد الله سبحانه وتعالى قال لا، عم بيقول إني أعلم ما لا تعلمون. هلا كلكم تأملوا شوي معي، هاي بالله عليكم، هاي الآية شو العقائد التفصيل اللي عنا؟ ألا تدل قرآنيا على أن المسيرة البشرية سوف تتكامل باختيار المجتمع البشري، وأن المجتمع البشري هو الذي سيصنع التاريخ، وهو الذي سيصنع المستقبل، وهو الذي سيحقق إرادة الله وهدف الله؟ الآية أكيد بتدل على بغض النظر عن أي شيء. شايفين هلا إذا أديكم شغلة مثلا، ترامب وبوتين وكيم فين يعملوا القيامة؟ فين يكسوا الصغار ويصير في القيامة؟ سؤال غريب ها؟
أبدا
ما فيهم؟
لا
شو حاجة؟ بين عليك هيك متأكد أنت من القصة ها؟ تقول لا كأنك مسيطر على أمرك.
لا مش مسيطر، وما تشاؤون إلا إن شاء الله رب العالمين.
إذا واحد بيحكي بالعقل، إذا بيحكي بالعقل بيقول إيه فيهم؟ إنسان مختار حسب ادعاءه. أنا شايف الأسلحة، بعرفش الأسلحة النووية، بس بيقولوا إنه بتقولوا بتفجر العالم سبع مرات. أنا بيقولوا الأسلحة النووية موجودة، بيقولوا بتفجر العالم سبع مرات. إذا كان حكياته مظبوطين إيه بيقدروا، ولكن أنا إيمانيا أتبنى لقالوا الحج إيمانيا أتبنى. لا القرآن قال، شايفين لو هلأ راحت هلأ كبس الزرار وراحت يكون حق مع الملائكة مش مع الله بالحوار. ما هي الملائكة إشكاليتها الأساسية، قالت له أتجعلوا فيها من يفسد فيها وصف الدماء؟ قام الله سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني هلأ المصير تكامل. يعني إيمانيا نقول بحسب نص القرآن الكريم ما بتصير، هي بالعقل بتصير بالواقع، إن واحد ممكن إنه تصير، ممكن تصير، بس أنا بقول إيمانيا بقول أنا ما بتصير لأنه بيروح المشروع الإلهي. طيب، فإذا الإنسان المجتمع البشري هو الذي سيصنع مسيرة التكامل. إجا الله سبحانه وتعالى خبرنا هلأ بالقرآن الكريم إنه إجا أنبياء وبلش يصنعوا مسيرة التكامل، خبرنا عن الأنبياء، يعني الأنبياء رسل وللعزم، وللعزم الخمسة إذا بتشوفوا مسارهم هي مسار صناعة التكامل. إنه إجا النبي نوح كان المجتمع لا يؤمن بالوصلة بين الله والإنسان عبر الرسول الإنسان، اللي لا يؤمن بالوصلة انتهى، يعني هذا مش رح يقبل الخليطة الإلهية، لذلك اقتصر على أهل السفينة، أهل السفينة كان يؤمن بالوصلة مش الحال. إجا النبي إبراهيم صنع مجتمع التوحيد، إجا النبي موسى صنع مجتمع الشريعة، إجا النبي عيسى مفروض أن يصنع مجتمع التكامل، وقفوا اليهود بوجهه ما قدر يحقق هدفه الله سبحانه وتعالى لأنه لم يحقق هدفه لم يمته، رفعه إليه وأجل له مهمته لأجل النبي محمد صلى الله عليه وآله، قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إنه النبي هو الذي سيحقق شو التكامل، بس أنت بده يحققه بقول مش أنا بشخصي، لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل من ولده يوضع اسمه اسمه يملأ الأرض قصة معدلة كما ملئت ظلما وجورا. أصلا لو الله ما طوله هذاك اليوم يكون حق مع الملائكة، هي نفس القضية دي، أصلا مستحيل تخلص الدنيا إلا بالتكامل الاجتماعي، حتى تخلص الدنيا بتكامل لطول الله ذلك اليوم، لازم يطول ذلك اليوم حتى تتحقق الغاية الإلهية. طيب إجا النبي صلى الله عليه وآله قال إنه ديني بده يحقق، ممتاز، يعني الإسلام ممتاز، كيف يا مولانا؟ قال في 12 إيمان، ممتاز. بس شوفوا هلا النبي هلا بالبصيرة بيحكي عن تطبيقات البصيرة بالتاريخ لأجل الحاضر، لأنه هو كلهم مهمين بالفهم. هلا شوفوا كيف بنفهم التاريخ. مثلا إجا النبي، النبي شو قضيته الاستراتيجية بالتعبير الإداري؟ قضيته الاستراتيجية هي صناعة مجتمع التكامل الإنساني، هذه هي قضية الاستراتيجية. طيب هاي قضية الاستراتيجية هو بمرحلته في قضية خاصة فيه، شو القضية الخاصة فيه؟ بقول لك ما بينصنع هذاك المجتمع حتى يكون مجتمع إسلامي يؤمن بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من يؤمن شهادة اللهم صل على محمد.
اللهم صل على
قال له الإمام علي عليه السلام قاتلتهم على التنزيل. شو التنزيل؟ يعني أن يؤمنوا بأن الله أنزل القرآن على قلب رسول الله. التنزيل يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هيدي قضيته للنبي الخاصة. إذا توفي النبي وبنى مجتمع إسلامي بيكون نجح. بعدين شو بيصير؟ قضية تانية بيصير ضمن القضية الاستراتيجية. لذلك شو كان همه النبي؟ همه إنه يتوفى وبنى مجتمع إسلامي، ما صار في انشقاق، الانشقاق يعني كفر، يعني بروح كل شيء. هلا شوفوا النبي مثلا 13 سنة بمكة، وجهه بين جماعة قريش، مشرفو قريش، راح المدينة، عمل وثيقة تفاهم وطني. بالمدينة عمل وثيقة المدينة، هي وثيقة تفاهم مع مين؟ مع اليهود ومع المشركين. شو مع المشركين؟ هونيك مشركين وهون مشركين. أصلاً قضية مش قضية هلا مشركين، هي قضية إنه يتوفى وهو نبي، يعني بنى مجتمع إسلامي. هلا في ناس ما فهموا عليها. بصير شو هدايدي؟ رايحين بده يفوتوا على مكة. إذا سامعين قصة صلح الحديبية منيح بتقروا عنا. صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وآله أقر الصلح ورجع على المدينة، ما فات على مكة. في واحد طلع من الصحابة قال له أتأخذنا على الدنية من ديننا؟ هلا شوفوا هلا هذا مش فهمان شيء معين، نحن بنسميه بالأولويات. شو أولوية النبي؟ هاي قضيته الخاصة. أولوية النبي صلى الله عليه وآله هو أن يتوفى نبيا، هاي أولوية. صلح الحديبية خدم هذه الأولوية، فعمل صلح مع مين؟ عمل صلح مع المشركين. طيب السلام عليكم. عمل صلح مع المشركين. لك يا عمي هونيك عم بيقتلهم وأنا عم يعمل صلح معهم. بيجي واحد بقول عنده براغماتي، لا مش براغماتي، هو واقعي، هو واقعي. هون عم بيحارب لما الحرب تخدم الأولوية، عنده أولوية واضحة. شو أولويته؟ أن يتوفى نبيا، أن يتوفاه الله نبيا. هون عمل قتال، هون عمل صلح، حتى علاقاته الاجتماعية مش عامل بالموضوع، حتى مصاهراته وعلاقاته الاجتماعية لأجل هالقضية. آخر شيء بده يعمل استبداد داخلي، ما بدوش على جدي عكرة بالداخل، يعني مش حدا يعكر على الجو الداخلي، لأنه في ناس هلا إذا يعني فات فيهم وجه بوجه، ما هو بيعملوا بشكل يعني بالغدير. لو النبي طلع طلع واحد قال له هذا ليس منك غير هذا اللي قال له يا واحد هذا مش معروف كثير، بس لو الاساسيين قالوا له اياها كان صار في انقسام حاد وصار في كفر وراحت راحت الرساله. كان اضطر انه يساير ويصاهر ويعمل ائتلافات كلها على القضيه استراتيجيه اللي هي اولويه عنده. في قضيه استراتيجيه وفي اولويه عنده. اجى الامام علي عليه السلام، النبي حدد له اولويته، قال له قاتلتهم على التنزيل وتقاتلهم على التأويل. هلا الامام علي عليه السلام شو بفهمه هلا؟ شو القضيه؟ قضيه الاولويه عنده. القضيه الاولويه التأويل. شو هي التأويل؟ تأويل يعني الاسلام المحمد الاصيل، تأويل يعني الحقيقه. يعني 25-26 سنة بالبلد، يعني اللي صار صار، لما بده يرجع بده يرجع يصحح المسار الأول. هلأ الإمام علي على الإسلام بيجي واحد بيقول اللي صار مثلا فيما يروى في التاريخ في قصة المنزل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، إنه كيف الإمام علي ما سحب سيفه، إنه سيد الزهراء شو صار فيه على الإسلام. الإمام علي صاحب سيف الفقار القوي الشجاع كذا، ليش؟ الإمام علي عليه السلام كان أولويته هي التأويل، كان أولويته التأويل، أولويته هي الإسلام محمد الأصيل، أولويته أن يبقى الإسلام. كان عم يجوا ناس عم بيسأل عن الإسلام ما بيعرفوا شو الإسلام، والباقيين ما بيعرفوا يجاوبوا عنهم. لو بتشوف الإمام علي وإن كان بعهد عمر بن الخطاب ستجده في كثير من الأوقات في منزل حكم عمر بن الخطاب عم بيجاوب أسئلة الناس، لأنه الإمام علي عليه السلام ما كان ينظر في ضيق من القضية، كان ينظر إلى القضية الواسعة اللي على أساسها بده التأويل. في نص بنهج البلاغة، يمكن هلا في بعض الشباب الشوي متحمسين لو بيقروا ما بيتحملوا، إنه بيجي عمر بن الخطاب عم بيستشير الإمام علي بيقول له إنه بده طالبين يروحوا على الجبهة ضد الفرس، مش عم يقدروا كانوا يقتحموا عليهم. يعني الإمام علي عليه السلام بيعبر له عمر بن الخطاب بينصحه إنه ما يروح يبقى بالعاصمة، لا لأنه قطب العرب، وإنه لازم يضل بالعاصمة ويحفظ العاصمة. الإمام علي عليه السلام كان القضية عنده هي القضية، هي قضية التأويل، هي قضية الإسلام، هي قضية الأولوية اللي عنده، هي الأولوية التي من خلالها تتحقق شو ال قضية استراتيجية. في قضية استراتيجية في مسار، هني شايفين بالبصيرة اللي عندهم، شايفين اللوحة كلها وشايفين هلا شو عم نعمل نحن لنوصل لآخر المسار. بس هذا المسار قد واحد فيه يتأثر، قد يصير معه شيء ما بيتحمل. صبرت وفي العين قضى وفي الحلق شجر، ما بيتحمل. هلا بيجي واحد مرات بيقول لك كيف الإمام علي عليه السلام إنه تحمل ما سحب سيفه؟ يا روح نحن الإمام حسين عليه السلام في شيء قضية كثير واضحة عنا، وعبر عنا الإمام حسين بأرقى ما يمكن، يقول الموت أولى من ركوب العار. العار شو العار؟ حتى ما ناخذ العار الذي يعير به الإنسان، ما يعير به الإنسان هو العار. إذا بده يعيرني البعض بشيء، الإمام عليه السلام يقول الموت أولى من ركوب العار، موت وما فوت بالعار، ماشي الحال، هاي بنفهمها نحن، بس الصعب الثاني والعار أولى من دخول النار. شو دخول النار؟ لما أترك الأولوية، لما ما ساهم بالقضية الاستراتيجية. وقال له هلا الإمام حسين عليه السلام ما كان بيعرف سيدة زينب إذا تصبر؟ شو شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبائي. محمد بن حنفية قال له إنه أنت رايح على العراق فينا، ليش أخذ معك سيدة زينب؟ هلا حقه من أخته، محمد بن حنفية خير، ليش أخذ معك سيدة زينب؟ قال له شاء الله أن يراني قتيلا، إن شاء الله أن أقتل، أن يراني مشان أقتل، أن يراهن مشان يسبينا، أن يراهن بده مشهد السبب، إن شاء الله أن يراهن سبائي. لأنه هاي القضية حتى تصير لابد من مشهد السبب فيها، مشهد السبب ألا يعيط به يا أيتها النفس المطمئنة سميت سورة الفجر بسورة الحسين لأن الحسين كان صاحب النفس المطمئنة التي خطبها الله يا أيتها النفس المطمئنة. طيب هاي البصيرة، هاي البصيرة ضمن مشروع، اجت مشروع التأويل اللي عم بحكي عنه، بقي لأمي على مسام البارين بمشروع التأويل. طب بسأل سؤال، انه هيدا اللي عم بحكي عنه المشهد العام، المشهد العام شو بده؟ شوفوا مثلا القرآن الكريم شو بيقول، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. المشروع يظهر الدين على الدين كله، لما يظهر الإسلام بيجذبوا الناس لأنه لوحده بالجيف بي، بس يظهر دي مش لأنه حاطين على رمات. مين بده يظهر، مين بده يظهر الإسلام؟ مين؟ نحن، أنتم. ليظهره يعني لتظهروه. إحنا شيعة، نحن نؤمن بأن الإنسان مختار، وأن هو الذي سيحقق المستقبل، وأن هو الذي سيصنع ما يريد الله أن يصنع. نحن الذين نظهر الدين، ونحن الذين نظهر المهدي اللي هو قائد الدين. ظهور المهدي ظهور الإنسان، المجتمع هو الذي يظهره، لأن المجتمع هو المختار. طيب هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. حتى يتحقق هذا الظهور بدع عنصران. شو عنصران؟ الهدى ودين الحق، الهدى ودين الحق. دين الحق هو الإسلام الذي يتمثل بالقرآن الكريم والسنة النبوية المباركة. شو لهم الإسلام؟ طب هذا إسلامنا، السنة النبوية التي حفظها الأئمة عليهم السلام وبلغها الأئمة. طب هذا هو الدين. هذه المسيرة بدأت تتكامل، إجا النبي صلى الله عليه وآله، إجوا الأئمة عليهم السلام تتكامل، هذه المسيرة بدأت تتكامل. إجا الدين، هذا هو الدين. غير الدين بدنا عنصر ثاني ولا بيكفي الدين؟ ألا تحتاج هذه المسيرة إلى من يحدد القضية استراتيجية، يعرف الناس بالقضية استراتيجية، وأن يحدد الأولوية التي توصل إلى تلك القضية الاستراتيجية؟ لذلك القرآن الكريم شو قال؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى. الهدى شو معناتها؟ الهدى شو معناتها؟ الهدى تقع ضمن دائرة البصيرة. الهدى، الهدى لكل قوم هاد. شو هاد؟ يهدي. الهداية بتكون بلا بصيرة، الهداية بتكون بلا بصيرة. فبهداهم اقتده، مش بدينهم، لفتوا بدينهم شيء يفهمنا، بس في بهداهم، لأنه في تشخيص للأولوية، في تشخيص لأولوية المرحلة. فبيقول إنه بالنسبة للقضية الاستراتيجية والأولويات بدكم تستعينوا بالقائد الأعلى اللي هو عنده الزمارة عم بحكي عنه هذا المشهد الكبير. بدكم تستعينوا فيها. من أجمل التعبير التي وردت في هذا الأمر هو تعبير الإمام علي عليه السلام. شو بيقول؟ إنما يجاهد في سبيل الله رجلان، إنما يجاهد في سبيل الله رجلان. الجهاد يعني في المشروع الاجتماعي، المشروع الاجتماعي رجلان، إمام وهدى، إمام هدى، إمام بصيرة، ومطيع له مقتد بهداه. هو إمام هدى أو من يقتضي بهداه، من يطيعه ويقتضي بهداه، لأنه بده آخر شيء هاي القافلة لما تمشي بده كل واحد يمشي على حسب ما يرى هو، ما بتمشي القافلة، آخر شيء القافلة حتى تمشي وتسير نحو تحقيق القضية الاستراتيجية بده قائد. هذا القائد بده ينطلق من دين الحق، وبده ينظر بهداية ناظرة من قراءته لدين الحق وللقضية الاستراتيجية والأولويات، ويهدي الناس إلى هذه القضية. هذا منطق القرآن الكريم. بيجي الإمام الخميني الله يقدس روحه، بقول بسألكم سؤال، يعني هذه طبعا هذه اللي عم بقوله كانوا يستعملوه بالأدبيات الشيعية، يعني بس بأدبيات تانية. مثلاً هشام بالحكم أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام بيوصل على الكوفة، بيكون في الرجل الثاني من المعتزلة عمرو بن عبيد، شخص شخصية كبير كتير من المعتزلة، هو بيكون أرابطه الواصل بعطاء تعرف تاريخ عن الكلام، بيكون عم بيخطب، بيوقف صاحب الإمام هشام الحكم آخر صف بيقول له يا شيخ أريد أن أسألك. بيقول له سأل. بيقول له تجيبني مهما كان السؤال. بيقول له نعم. بيقول له مهما كان السؤال تعبني. بيقول له نعم. بيقول له يا شيخ هل لك عين؟ قال له هل هذا سؤال يسأل؟ قال له لقد وعدتني. قال نعم. ماذا تفعل بها؟ قال له انظر في هذه الاشياء. قال له هل لك اذن؟ قال له نعم. ماذا تفعل بها؟ قال له اسمع بها الاصوات. هل لك انف؟ نعم. ماذا تفعل به؟ قال له اشم به الروائح. هل لك لسان؟ نعم. ماذا تفعل به؟ قال له اذوق به الاطعمه والاشياء. قال له هل لك قلب؟ اي عقل. قال نعم. قال ماذا تفعل به؟ قال ان الحواس قد تخطئ. فجعل الله القلب إماما للحواس العقل، إن أخطأت صوبها. شوفوا الجواب شو جميل. فقال له هشام يا شيخ أيعقل أن الله رحم حواسك وجعل لها إماما ترجع إليه ولم يرحم أمة النبي بعد وفاته ليجعل لها إماما ترجع إليه؟ هذا الهادي، هذا الأدبيات الشعرية، هذا الهادي. هلا المسيره تحتاج الى دين الحق وتحتاج الى هادي. بيجي الامام الخميني بيقول يا جماعه، يا جماعتنا، بدي اسالكم سؤال. لما غاد الامام مهدي على الاسلام، بعد الاسلام عنده مشروع يحقق دوله التكامل الاجتماعي ولا بطل؟ اكيد بعد حلال محمد حلال يوم القيامه، هذا مشروع اصلا. بعد هذا المشروع يحتاج إلى دين الحق؟ تمام بعد. طب هل المشروع ألا يحتاج لقائد ولا بطل يحتاج لقائد؟ كل بعض يحتاج لقائد. لذلك الإمام الخميني بيقول إنه مثل ما كنا نتحدث عن لابد من وجود هاد يقود الأمة في زمن المعصوم، وكان هو المعصوم، لما يغيب المعصوم أكيد لازم يكون في هاد عنده هاي البصيرة في زمن الغيب بيقود الأمة، وهذا بده يكون صفاته قريبه من صفات المعصوم، اقرب شيء لصفات المعصوم، يعني بده يكون عالم بالدين، يعني يكون فقيها ويكون عادلا ويكون كفؤا. هذه هي فكره ولاد الفقيه. على فكره هو فكره ولاد الفقيه بفكره الخميني منا فكره معقده، فكره ترتبط بالمنهج، فكره ترتبط بالمنهج. بقول بدون ولاد الفقيه وين المشروع؟ يعني احنا كان عندي من فترة لقاء مع أحد الآباء الأعزاء المسيحيين بالأنطونية، صار يحكي هو عن الذات الإلهية وقصة إنه المسيح وجوهر ولا لا. علقت أنا قلت له يا خيي خلينا نطلع شوي من الحديث عن الجوهر الإلهي وعن الذات الإلهية، خلينا نحكي مشروع الله سبحانه وتعالى. خلينا الله سبحانه وتعالى بده لنا مشروع، خلينا نحكي مشروعه. نحن مشروعه، نحن مشروعه، خلينا نحكي عنا. الإنسان هو مشروع الله، المجتمع هو مشروع الله. بقول لك مشروع وقف يعني بعصر الغيبة، يعني بده يكون فيه قائد. هذا القائد هو الهادي، هذا القائد هو اللي عنده هذه البصيرة، لأنه بتجمع المعلومات كلها عنده، بتجمع المعلومات كلها عنده. هو كمان نظرته كل ما واحد عالما كان موقعه أعلى، كلما كانت نظرته للأمور على أساس الأولويات أفضل. يعني بعطيك مثلا مثال شرعي من أعلى. معنا نحن بالخمس شيء اسمه إجازة، إنه الخمس بده إجازة. هي شو فكرة الإجازة؟ فكرة الإجازة هي مش فكرة إنه يعني بده واحد ياخذ لفظ منه إنه أجازتك. فكرة الإجازة إنه أني هذا الخمس هو خمس عام، مش إذا إجا خمس بهالضيعة بده يصرفها بهالضيعة أو بهال البلد بدي اصرف بهالبلد، بدي اشوف انا البلدان كلها لاشوف الاولويات، لانه قد يكون مورد الصرف ببلد ثاني هو اولى من هذا البلد، بدي اصرفه هناك، وبدي كمان اشوف مورد الصرف انه شو هو، قد يكون الفقراء، قد يكون مش فقراء، قد انا اشوف الاولويه التعليم، قد يكون المجتمع بحاجه لتعليم اكثر من بحاجه لاطعام الفقراء، بصرف التعليم، قد يكون المشكله الاساسيه اللي هي اولويه مثلا الماي. بروح بصرف وانا بقبضة التوازية، يعني بدي حدد اني مورد الاجازة هي تحديد اولويات بالبلد وتحديد اولويات بماذا و هاي مين بده يعملها؟ بده يعملها بالضيعة، بشوف ضيعته قبل ضياع غيره، ولا ابن المحافظة اللي بيشوف محافظته قبل محافظة غيره، ولا بده يعملها ابن البلد اللي بيشوف بلده قبل بلد غيره، ولا بده يعملها فوق، بده يعملها قائد وفوق البلاد. لذلك الولي الفقيه ليس له جنسية. الولي اللي يؤمن فيه الإمام هو القائد اللي بيحدد وبيشوف المشروع. لذلك لما نحكي عن بصيرة، لما نحكي عن بصيرة صعب نحن بواحد لما يحكي عن البصيرة انه يجردها عن موقع قيادتي. البصيرة انا رابط بموقع قيادتي، انما يجاهد في سبيل الله رجلان امام هدى او مطيع له مقتد بهدى. مش اعمى، مش اعمى. هو الولي الهادي هو يطفي، هو يفيد، هو يفيض هداية بفهم الأمة، يعطيهم معطيات. إذا في بعض المعطيات ما في يعطيهم إياها لأسباب خاصة في قصة الثقة حتى يأخذ البصيرة منهم، خاصة نحن هلا بالموقع. يعني هلا مثلا بيجي واحد بيقول إنه بالمنطقة، في واحد يقرأ مثلا، في واحد يقرأ المنطقة وتحولاتها إنه لبنانيا فقط. يعني بعطي مثال تطبيقي بآخر مرحلة، لأختم فيه حديثي فيه، إنه بآخر مرحلة في واحد يقرأ مثلاً إنه ما يجري في العراق وحده، ما يجري في لبنان وحده، مثل ما كان إنه يقرأ ما جرى في مصر وحده، وقبل ما جرى في تونس وحدها، ما جرى في ليبيا وحده، وما جرى في البلدان الأخرى وحدها. في واحد يقرأ، في واحد يقرأ لمجريات بعد 91 بصورة كتير بسيطة. سقطنا حاجة جدار برلين بهوليود، بيقول نحن غيرنا واقع أفغانستان بطائرة لم تحمل أسلحة وإنما حملت ديفيديات، ديفيديات غيرت أفغانستان. وحكى عن القوة النعمة اللي فاتت فيها أمريكا، وحكى عن الثورات الملونة اللي صارت بعدة بلدان سابقا. طيب هذه المسألة حاولوا يعملوها بإيران بال 2009 إذا تذكروا، حاولوا بشكل قوي جدا. اللي وقف مسألة إيران على فكرة هو الولي القائد لما ربطها بالقضية الاستراتيجية وحكم على الإمام المهدي عليه السلام. ووقتها إذا حدا مش سامع الخطاب بنصحه يرجع يسمعه ل 2009 خطبة الجمعة للإمام الخامنئي، لما الإمام حكى، لما الإمام الخامنئي حكى مع الإمام المهدي عليه السلام، وقتها ربط القضية بالقضية الاستراتيجية وقال له هاي الدولة دولتك وهذا مشروعك. يعني ربطها بالقضية الاستراتيجية، وهذا الربط هو اللي رجع جعل الشعب الإيراني يعيد نفسه في فهم قضيته الأساسية وصار فيه تحولات. في واحد يفهمها هاي القضية بشكل مجزأ، لا تجي للحرب تموز الأخيرة لما كانوا عم يحكوا عن مشروع شرق أوسط جديد، وانه عم صارت تحكي وقتها بالمخاض، انه هلا هذه المخاض الولاده التي تنشا في لبنان بحرب تموز. في واحد يراها لوحده؟ في واحد يرى الاحداث لوحده؟ حتى اللي صار اخر فتره بالعراق، في واحد يراها بدون ما يرى انه فتح ابو كمال؟ ما قدروا الامريكان انه يمنعوا فتحه، انه فتح ابو كمال مع انه هلا بعض القيادات اللبنانيه قال بده يروح على سوريا، انه يعني فتح لبنان على سوريا على العراق على ايران، يعني صار في فتح مسارات اقتصاديه معينه، الى جانب انه العدو الاسرائيلي بلبنان دائما هن عندهم اياه اساس انه اي شيء بيراعوا وضعه انه ما يؤدي اي شيء الى اذيته. لذلك حتى هلا الاداره الامريكيه عندها قناعه بجزء من جهازها الاساسي انه لبنان من الخطأ ان ينهار، لانه اذا انهار فانه سيؤذي الكيان الاسرائيلي. في واحد يرى هذه الاحداث بشكل متجزئ؟ انا بقول انه هاي مثل واحد يكون منصف، اكيد في ناس نحن عنا بلبنان، بلبنان في قضايا مفروض واحد يحملها. يعني في عنا مسألة فساد لازم واحد يواجهها، عنا مسألة الإصلاح الاجتماعي والتقدم الاجتماعي والسياسي و لازم واحد يحملها ويمشي فيها، إنه حفظ هذا المجتمع ورفع الضيق عنه وتطوير هذا المجتمع هو مسألة أساسية لابد أن واحد يحملها. بس مع هذا عليه أن لا يعزل المسألة عن المشهد العام. أنا بدور واحد بده يقرأ المشهد العام حتى لا يكون من العميان، وقد يكون طاهرا ونظيفا. في ناس معروفهم الناس الشرفاء الصادقين اللي هن بدهم فعلا الواقع يتحسن و بس الدعوة إلى قراءة المشهد، كل المشهد، لأنه خاصة لبنان دغري بتبين الصورة. هلا مثلا أمريكان بيتم ببرنامج شو بيقولوا فيه؟ بيقولوا الحرب الناعمة اللي احنا خضناها، هني ما بيقولوا الحرب الناعمة، بيقولوا القوة الناعمة بالصراحة. حرب الناعمة تعبير للإمام الخميني الله يحفظه. بيقولوا القوة الناعمة بعدها بتمشي بس بطيئة، يعني تحتاج إلى وقت، وما نجحت ببعض البلدان. قاموا طلعوا بمشروع، فوتوا على الإنترنت بتشوفوا مشروع الإرغام اللاعنفي، قولوا هذا أسرع. كيف ترغم من دون عنف؟ كيف ترغم الآخر من دون عنف؟ وبيحكوا عن تدريبات حول هذا يعني تدريبات على هذا البرنامج لصناعة تحولات. في تفصيل إذا بتقروها. طيب هو الجماعة لما يخططوا عم يخططوا على أي أساس؟ عم يخططوا على أساس في مشهد مفروض أن يقرأ. هذا المشهد الذي من المفروض أن يقرأ، أنا لا أريد أن أتحدث لأنه هلا كمان شوي أخذت عليكم الوقت تاخذوني، أريد أن أعطي التفسير العام الذي لابد أن يلاحظ، وهو أن لا نقرأ بشكل تجزئي، أن نقرأ الأمور مترابطة مع بعضها البعض. وحينما نقرأ الأمور مترابطة مع بعض البعض، لما بدي حدد موقفي أنا، بدي حدد موقفي على ضوء قضية استراتيجية. أنا قضية استراتيجية، أنا في لبنان، أنا في لبنان قضية استراتيجية مقاومة. مقاومة لأنه عندي نعمة هي نعمة الجغرافيا. مشروع الصهيوني هو مشروع يشكل عقبة في اتجاه القضية الاستراتيجية. أنا أولوية المقاومة، بس هذا المقاومة ده مجتمع، فلذلك لابد أن أحمي المجتمع، لابد أن أرفع الفساد على المجتمع، أن أسعى لذلك، لابد أن أصلح المجتمع، صح؟ بس هذا يجب أن يكون مع القضية، لأنه واحد ما ينسى تلك القضية على حساب هذه القضية. وهذا المجتمع حتى يصنع المقاومة مفروض أن ألتفت إلى قاعدة أساسية هي وحدة المجتمع، لأنه لا يمكن أن تكون مقاومة من دون وحدة اجتماعية. بيجي واحد بيقول إنه أثناء المسيرة أنا بدي أمشي على قاعدة الوحدة الاجتماعية، وحدة اجتماعية أساسية، وبدي ضلني حقق الأولوية الأساسية اللي هي المقاومة، وبدي أحمي المجتمع وأعمل لتقدمي فضلا عن إصلاحي. هول الأمور بالمسار نجد أنه قد بالمسار يصير في بعض الأمور التي يراها الإنسان سلبية أو لا يفهمها. هون الواحد بده يكون واقعي، لا بده يكون مثالي ولا بده يكون براغماتي. هون بده يكون واقعي، بده يعمل لأجل تحقيق الهدف. آخر شيء شو بقوله؟ بده ناكل عنب. بده يعمل واحد لتحقيق الهدف، بده يكون واقعي. هذه الواقعية تقتضي الحفاظ على الوحدة، الحفاظ على الوحدة. بدون وحدة لا مقاومة، وبدون مقاومة نحن نكون مقصرين عن القضية الأساسية التي هي مهمتنا في هذا البلد. لما نمشي بأي مسار لابد أن نسير بهذا المسار ضمن هذه القواعد. الحمد لله الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بقيادة حكيمة. هاي القيادة الحكيمة هي عم تمشي على أساس ملاحظتها للأولوية المنبثقة عند القضية، وأيضا على أساس إنه بدها تشوف الآخر كيف عم بفكر كيف عم يمشي، لأنه الآخر كمان ما بنفس التوجه، في عدة توجهات. مرات الآخر بغير مساره، يعني بده يصير في نوع من التكيف. بس هذا التكيف إذا واحد يفهمه منيح بده يلتفت إلى أن الأمور تدار من قيادة حكيمة. هون ما فيني أن أجند مساله لانه في امور متسلسله سريعه جدا، والامور السريعه جدا ما في واحد يجي يعمل مؤتمر لياخذ قرار وهو يفيد القطار فيه عمليا. احنا مجتمعنا الحمد لله بهذه الفتره يسجل لمجتمعنا بانه مجتمع واع، مجتمع بصيره فيه عاليه جدا. يعني اذا بتحكي من حرب تموز لحد هلا مجتمعنا يسجل له بانه مجتمع يحمل بصيره كبيره جدا، لانه يعرف انه يشخص العدو جيدا ويعرف الاولويات ويعرف مكائد العدو. حكى لي احد الاخوان شغله هذيك اليوم مش كثير محكي بالاعلام لانه هذيك موجوده اللي وقت عليها، قال لي وحده خطياره بضاحيه نزل بيتها وبين عليها عم تفتش على شيء تحت الحجار، فعم تشيل الحجار وتفتش ومرهقه وتعبانه ووضع شوي وضع بدري بين النكزه يعني. فاجوا صحفيين شافوها وإني كان بدهم كلمه ضد المقاومه، راحوا سلسوها فهي وعم تفتش نزلوا عندها يعني ما طلعوهاش. فقالوا لها شو عملت فيك المقاومه؟ نزل بيتك يعني على قد المقاومه و هي وتحت طلعت فيهم. قالت لهم بيتي نزل لتحت بس راسي بالمقاومه طلع فوق السما. من مجتمع تموز لهلا المجتمع اللي بيقطعوا فيه الطرقات ونحن مجتمع قوي، ومع ذلك لاحظنا الصبر، لاحظنا المصابره. هاي بدها صبر، بدها مصابره. هلا استراتيجيه الصبر هي الصح، لان البعض يريد ان يجر مجتمعنا نحو فتنه، البعض يريد فتنه في لبنان. عاده اللي بيكون عنده جوهره بحافظ عليها وبيصبر، نحن عندنا جوهره نريد ان نحافظ عليها، وهذا يحتاج لصبر ويحتاج لمصابره. ونحن عندنا امل بالله سبحانه وتعالى، ونحن عندنا امل واقعي قطعا سيتحقق، لاننا نؤمن بان التغيير سيتم، وبانه هاي المنطقه وهذا جبل عامل. عندنا بالروايات انه جبل عامل امن، وهي روايات جبل عامل امن ما تاخذوها مثل ما بفهمها بعض الختير الاحباء الله يعزهم. مجتمع جبل عامل امن، الامام الخميني كان يقول او كان يفهم انه علامات الظهور هي مش للقراءه، علامات الظهور هي للصنع. يعني لما يقول في خراسان يعني اصنعوا خراسان، يعني لما يقول في يمان يعني اصنعوا اليمان، يعني لما يقول انه جبل عامل امن يعني اصنعوا امنا، يعني انتم قادرون ان تكونوا اقوياء في صناعه امن جبل عامل. هاي مسألة الله سبحانه وتعالى أنعم علينا فيها، والحمد لله عندنا مقاومة تصنع وصنعت أمننا، وعندنا مجتمع صابر وحكيم ويتولى القيادة الحكيم. أنا بعتذر منكم بس على الإطالة، بس
مولانا الكريم أجركم الله مولانا، بس رح نفتح مجال للأسئلة إذا حدا عنده سؤال.
مولانا هل أمريكان اللي إجا بخصوص الأبيار اللي اسمه بلوك رقم 9 هل إجا يفاوض عليه أو إجا يهدد؟ وما مجيئه هو عشان شو؟
هلا لأقول شغلة أنا ما قلتهاش أثناء الكلام، فهمنا الأمريكي كيف بيفكر. اللي صار إذا واحد بده يقرا خلفيته ما بيأثر على صوت واضح؟
يا إخوان اللي عم يظهر بس حسكت عمله معروف، بس خلينا نسمع بعض.
إذا واحد بده يقول الخلفية لقراءة المشهد اللي صار بالمنظار الأمريكي مش بالمنظار الآخر. الامريكي لو قلنا انه ركب الموجه، هو في نظريتان انه هو ركب الموجه ولا صنع الموجه، بس افترضنا انه ركب الموجه. الامريكي كان يريد مما حصل ان يتم اقصاء من يمثل المقاومه ومن يدعم المقاومه وانه يجيبوا حكومه، هاي الحكومه اللي كانوا عبروا عنها بالتكنوقراط وقتها، هاي الحكومه تكون حكومه تصنع الاقتصاد الجيد للبنان، بينفتح صدر، تيجي اموال الخليج، بصير في نوع من الموائمه بين هاي الحكومه وبين الشعب، على اساس انه الشعب يرى ان هذه الحكومه حققت ما يريده. بعد فتره بينفتح حصن ابار النفط، لانه امريكا بتعرف انتم مثلا ابار النفط على المستوى الاقتصادي لها، تنفتح قصه الحدود البحريه والبريه. بعد ما تنفتح قصه الحدود، الحدود اذا انفتحت هي اللي بيكون فيها سد الذريعه بالنسبه للمقاومه، انه هاي الحدود شخصت، يعني ما عادش في مبرر للمقاومه. تيجي المرحله الثالثه هو الاسلحه الدقيقه، اذا واحد بده يشوف الفكره الاساسيه، هيدي الامريكان كانوا يستهدفون باخر المسار فيها الاسلحه الدقيقه. الاسلحه الدقيقه مش سلاح المقاومه بس، في مشكله الاسلحه الدقيقه من قلب حرب طرموز. كنا نحن مثلا اذا سمحت سائل يحكي، كان يحكي بمكان غير معلوم، اي واحد بيحكي بمكان غير معلوم، لانه كلنا كنا معرضين للقصف. بس الاسرائيلي كان يعقد الحكومه بالمقر الحكومي، ولا لا؟ يعني بالبلد اللي بنسميها تل ابيب بيعقدها بشكل طبيعي. هلا اذا صار في حرب ما عادش وضع هذا. هلا الصواريخ الدقيقه اللي عم يحكوا عنها هي تصيب الهدف بشكل مشخص، يعني نسبه الخطا فين؟ خطا امدار، مش خطا خطا واسع. يعني هذا يمثل على المستوى المعنوي قبل ما نحكي بالمستوى المادي، يمثل نكسه كبرى للاسرائيليين في نجاحهم باي معركه. فلذلك اذا واحد بيحكي بالمسار العام، بالاستهداف العام، بغض النظر هلا عن نيات البعض، كانوا رايحين لهون. الامريكي بالمعطيات اعترف بانه لم ينجح. لذلك الاجتماع اللي صار بين الامريكان والبريطانيين والفرنسيين، قالوا بشكل طبيعي بشكل واضح يعني انه نحن معنا مشكله، بدنا حكومه، حتى لو ما كان رئيس الحريري هو الرئيس فيها ما في مشكله، حتى لو كان حزب الله فيها ما في مشكله، حتى لو كان التكنس السياسي ما في مشكله. هذا كان يعد انه تراجع امريكي. هي لما اجى على قاعده التراجعات الامريكيه، مش انه اجى على قاعده، بس انه بده يحاول امريكا. امريكي براغماتي، امريكي مستعد يحمل المسيحيين كلهم بلبنان ويزتهم بريد لبنان، ما بتفرق معه، لا بتفرق معه مسيحي ولا بتفرق معه حليف. معروف الامريكي كيف عمل بالكراد، معروف الامريكي. مره سمحت السيد خاطبه للكراد، قال له الامريكي بيترك، الامريكي ما عنده اخلاق بالسياسه مع الحلفاء والى ما هنالك. امريكي هذا الجاي قد ما في يحصل يقلل الخساره ويحصل النفع، ممكن انه يكون فيه هلا انت مش اكثر من هيك.
سؤال من
أخواتي.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نحن كطلاب إعلام طلنا موضوع الثورة بشكل خاص، طلب مننا بصفوف معينة إنه نحن ننزل على الأرض عم بقطش كبالثورة ننقل الحقيقة معينة ونروح نناقشها بالصف. فهون نحن دعنا شوي كيف بدنا نميز بين مصلحتنا الكبرى ومصلحتنا الصغرى، يعني نلتزم بتكليفنا ما ننزل، او ننزل وننقل واقع معين لشريحه صغيره بس نوعا ما معاكسه لنا، يعني بدنا نكون عم ننقل حقيقه. فبعد ما سالنا كثير اذا نحن لازم ننزل او لا، اكثر كلمه سمعناها انه انتم اللي مثلكم ما يعمل اعلام. فمن هون نحن كطلاب اعلام شو كان وظيفتنا بهيك موضوع؟ وسؤال إذا الوقت بيسمح تجاوبنا عليه هو شو نظرتك للمرأة الإعلامية، خاصة إنه نحنا فئة كتير مننا انسحبت من هيدي الشريحة وعم نترك مجال لفئات أخرى مع احترامي إلهم بتكون معاكسة لرأينا.
الموضوع بشكل ملخص، أول شيء يعني لابد من ضبط المصطلح، بس الثورة والثورة بعدين نحن واحد يضبط المصطلح، حسب مصطلح ثورة مصطلح خاص، ما في واحد يطلقه على أي تحرك عمليا. ممكن يكون الحراك يكون اولى يعني، بس بالتعبير الاصطلاحي. هلا قصة مشارك وعدم مشاركة بعتقد سمحت السيد حكى عن المسار العام. اما بالنسبة لموضوع المرأة والإعلام، المرأة أن تعمل في مجال الإعلام بنفس المسألة أمر قد يكون إيجابي، بس بدها تلتفت لجملة من الأمور اللي هي بعض أمور شخصية على مستوى الشرع أن لا تقع يعني في جو الحرمة، لأنه في كثير من الأمور مرات العمل الإعلامي في بعض المجالات قد يفوت المرأة فيها وهي خطأ وحرام شرعا، وفي أمور بالإعلام بده يلتفت الواحد على مبادئه، يعني يكون كثير واعي حتى ما يعني يضرب مسألة المبادئ. ليه بدها تعمل إعلام بدها تتحمل؟ لأنه مجتمعنا بلبنان مجتمع لا يتحمل الإعلاميات ملتزمات كثيرة، يعني التحمل في نطاق ضيق عادة، خاصة هلا لابسة عباية بتشتغل إعلام، يعني بتشتغل إعلام مع الدوائر الخاصة بالدوائر المتدينة من قطاع السطح يعني، ولا الآخر ما بيقبل. عم بسمع. قالت المسألة هذه ردتها سمحت السيد حكى فيها بشكل في مسارات هلا هي مش هلا بحكى فيها.
نحن طلب مننا نشارك لننقل دور وسائل الإعلام، يعني مثل كأنه الكورس أخذناه من خلال الحراك، يعني مش ننزل نشارك بمطالبنا.
على مسألة هاي مسألة بدنا دقة، إنه أول شيء الزمن إنه دخل يمكن ما وصل فكرة منيح، اللي صار إنه مسار زمني ما فينا هلا نحكم مع كل المرحلة، في مراحل سمحت السيد حكى شيء رجع بعدين قال اطلعوا، يعني ما في واحد هلا يحكم إنه من الأول للآخر نفس الحكم، عم بقول راجعوا إنه هيدا الوقت أي وقت بحسب توجيه سمحت السيد.
السلام عليكم مولانا، الله يأجركم على ما تقدمتم به. عندي السؤال بالنسبة للعباءة اللي على الرأس المتعارف عليها حاليا بالعباءة الزينبية، بترجوها عن اللبس الشرعي التام، خاصة أنه نذكر بأحاديث وبأحاديث للإمام علي عن كراهة اللون الأسود، وأنه اللباس الأسود هو لباس فرعون ولباس بنو عباس، فإذا العباءة الزينبية اللي هي عباءة الرأس كانت باللون الأسود كان تعرف عليها هي الأفضل بحسب رأيكم، يعني
الشق
الأول. الشق الثاني أنه في حال كنا لابسين العباءة السوداء وكنا عم نصلي برا البيت فنحن مجبرين نصلي فيها، فهون بترتفع كراهة لبس الأسود وقت الصلاة ولا ما بترتفع؟ شكرا لكم، إذا ممكن تفصيل الموضوع.
أول شيء بالنسبة للون، اللون الورد باللوية القدر متيقن فيه للرجال مش للنساء. اثنان، في فهم للون مش فهم إنه اللون بنفسه مكروه، في جملة من الفقهاء أو بعض الفقهاء يقولوا اللون مثل ما هلأ في قضية الألوان إنه بتمثل توجهات سياسية أو توجهات معينة، كانوا بلع فاس لبسه أسود، فكان اللون الأسود يمثل فكر بني العباس السياسي أو اتجاه بني العباس السياسي، بينما أهل بيت عم السلام كان معروف اللون الأخضر، كانوا مرات يتداولوه فكان لبسوا أخضر، يعني مسألة الألوان كانت تابعة لظرف الزمن مش تابعة لبما هي هي، يعني في فهم لبعض الفقهاء بيفهمون هذا، بعض الفقهاء بيفهموا لا، إن اللون الأسود إنه مكروه في غير له استثناءات، من ضمن الاستثناءات العباية، من ضمن استثناءات يعني في عدة استثناءات موجودة بالنسبة للون الأسود، من ضمن الاستثناءات إذا لم يلبسه مثلا حزنا على النبي صلى الله عليه وآله أو أهل البيت عليهم السلام، يعني في استثناءات له. أما بالنسبة للمرأة، المرأة كل ما كان الثوب الذي تلبسه هو أبعد عن الفتنة وعن الانجذاب لها كل ما كان أفضل. فباعتبار أن العباءة تمثل أبعادية تكون أفضل، يعني ترشيحها بها الإطار، وإذا لباس الشرع الكامل والعباءة كل منهما شرعي، ومعنا نحن يعني لباس شرعي ديني تفصيلي، عندنا مواصفات للباس الشرعي، وإلا اللباس هلأ العراقي غير اللباس اللبناني غير اللباس الإيراني، هاي ثقافات، هذه منها لباس. وإلا كلما كان اللباس لباس المرأة كلما كان يعني أبعد عن الجذاب جذاب الرجل كلما كان.
مولانا سؤال آخر سؤال من شخصين طلب مني أسأل مش أنا عم أسأل نقلا عن السؤال الأول هل رايحين للانهيار الاقتصادي وإذا ذهبنا لهذا الخيار فما هي خيارات وهذا المجال؟
خليك واحد واحد بس.
طيب
هلا لبنان يعني بحسب ما شايفين جماعتنا على مدى الرأي الرسمي اللي تصدق من أهل الاختصاص لبنان الآن ليس منهارا على مستوى الاقتصاد والمقومات ما زالت موجودة فيه. حتى مسألة اللي بيقولوا إنه طلع من لبنان مليارات الدولارات هذه معلومات تركت حتى حاكم مصر لبنان غير صحيح، وإنما في ناس سحبوا من لبنان من البنوك مال وتركوا بلبنان مش طلعوا له برا. فلبنان على مستوى الداخل ما في مشكلة داخلية فيه، المشكلة تمتثل إنه حتى يطلع من أزمته بده حكومة والحكومة تطلع قرارات والقرارات بتكون قرارات صارمة بالنسبة للبنوك بالنسبة للتحويلات وبده مسار يرجع لبنان. ضمن الجو العام لبنان ليس منهارا، إمكانية تصحيح وضعه الاقتصادي موجود بس بده مسار.
الشق الثاني مولانا بالنسبة لأموال العالم بالبنوك شو الضمانات إنها ترجع للناس هالأموال؟
شو شايفنا حاكم مصر لبنان؟
حاكم بأمر الله يا مولانا
مصر يا
السلام عليكم يعطيك العافية. مثل عادي بنبص للشرح وبنستمخ إذا صح التعبير بالشرح اللي بتقدمه، ونحن اليوم حابين نطلع من جو الأسئلة الدينية شوي لنحكي شيء بموضوع البصيرة مع إنه هو شيء ديني. اليوم البصيرة شو تكليفنا اليوم؟ أنا كمكلف شو تكليفي اليوم أنفي بما إنه في عندي قيادة أنا مثل ما بقول حاكم أقتدي به أو قائد أقتدي به وأنا بمشي باللي هو بقوله، شو تكليفي اليوم أنا كمتدين كإنسان موجود هون؟ وهل إذا شيطنت شوي السؤال إذا شيطنت بقول ما تفكر إنه أنت ما تفكر أنا أفكر عنك وأنا بمشي وأنت بس عليك إنك تلتزم، يعني إذا حاولت شيطن السؤال إذا سمحت ممكن تبين لنا تكليفنا الحقيقي بهذا الجانب.
بس أبين أن المسألة بشكل واضح، سمحت الإمام الخامنئي مرة قال لهم لطلاب الجامعة قال لهم ما تنطوني إنه علي أحكي فقط، قال لهم روحوا فكروا طلعوا مشاريع أعطوني مقترحات أعطوني مداخلات أعطوني إياهم وما تنطروني. يعني بالنسبة للمجتمع خاصة بالنسبة للشباب مفروض إنه المجتمع أن يكون واعياً وأن يفكر وأن يقدم النصائح والمعطيات. على آخر فترة بالقضية صار في لبنان طلب إنه كل واحد عنده فكرة كل واحد عنده مشروع إنه يقدمه، يعني مسألة إنه نحن ناطرين القيادة شو بتقول بالشرع أساسا لا مش هذه الصورة المطلوبة. الصورة المطلوبة إنه الواحد يكون هو شايف وعنده رأي، بس هذا الرأي اللي شايفه بده يلتفت إنه هو بيوائم رأي القيادة حتى ما يعمل هاي العبارة عنا عكرة داخلية، لأنه هلأ إذا كل واحد عنده فكرة حتى على وسائل التواصل الاجتماعي وكل واحد صار عنده فكرة بقلب المجتمع وهي الأفكار كانت بتخالف توجه القيادة هيدي بتأدي لنتائج سلبية. أصول إنه كل واحد عنده مشروع عنده واوا بالأطر الموجودة إنه يوصلها للقيادة اللي هي بتحاول إنه تطور المجتمع بالشكل المطلوب على مستوى النظم، النظم الاجتماعي مطلوب واحد يفكر ويخطط ويقدم. في زيارة العباس على الإسلام لنافذ البصيرة من أروع الزيارات بيقول له اليوم الصادق على الإسلام أشهد لك واحد بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة، أربعة تسليم سلم تصديق اقتنع وفاء وقت الاستحقاق اعمل والنصيحة نصيحة لها معنيان، أحد معنياها إنه أنا آخر شيء بنصح، أنا واجب علي أنصح القيادة، أنا آخر شيء قد يطلع معي شغلات مش طالع مع القيادة. روح وصلها و لذلك السباحة الإمام الخامنئي ما زال يؤكد إلى اليوم أنه على الأمة أن تأخذ به على الناس، على المجتمع، على الشباب، أنه يفكر بالمشروع ويقدم المشروع ويحاول يطور المجتمع. بس ما توصل المسألة لأنه كيف بيمشي المجتمع، هي لحكي كيف بيمشي المجتمع، بده قائد كيف بيمشي. هلأ بالتفاصيل اللي قبل كلنا بنتحرك، بس ما تقول لي كيف بده يمشي، في جيش بده قائد جيش، في مجتمع بده قائد مجتمع، ما في حب عدة قيادات للمجتمع، واحد يروح على اليمين واحد يروح على اليسار، بده نظم واحد بقلب المجتمع. كيف واحد بيدور فيه من دون ما يخل بالنظم بيكون كثير منيح. هي المدار أن لا يخل بالنظم، أن لا يخل كل ما واحد في يطور بالمجتمع بإبداعه بطريقته بمفاهيمه من دون ما يخل بالنظم بتكون رائعة. هذا هو المعيار. وبمسألة البصيرة أنا بنصح إنه الواحد إذا بده يقوي بصيرته بشكل عام إنه يتابع منيح كلام سماحة القائد، سماحة الإمام الخامنئي، لأنه الإمام الخامنئي أغلب خطبه القسم الكبير منها بصيرة مش سياسة. يعني حتى لما كان بيقولوا بزهقنا لما نسمع إنه بيقول بيحكي بالدين، إنه قليل ما بيحكي سياسة، إنه أغلبه هو بيحاول يوجه المجتمع نحو المعايير التي تؤدي إلى بصيرة المستمع. بنصح كثير واحد يتابعه يعني بكل حكيته، لأنه حكيته عادة بكون عام، حكي عام مش حكي خاص بمسألة خاصة. ومتابعة كمان قيادتنا الحكيمة، هلا الحمد لله إنه عم يصير في نوع من المواكبة لها. يعني صور نحن يعني قارنوا بين مجتمعنا وبين بعض المجتمعات الثانية، الحمد لله عنا مجتمع ولا ما كنا قطع بعض لو إنه ما في عنا نظم واحد وماشيين بشكل رواء. آخر شيء بدي أختم بقول كلمة، أنا عندي قاعدة حتى بعض الناس قد يعني يقول إنه هاي مسألة فيها سلبية حكي اللي عم بحكي. أنا بقول الصح مش هو اللي بيحمل نتيجة 100%، اللي بيفكر إنه اللي بيحمل نتيجة 100% هو الصح فقط بيكون مخطئ ومش رح يوصل للنتيجة. الصح هو اللي بيحمل فوق 50%، في ريسك ما ندفعه، في 20% 30% ندفعه. بتقولوا لي هلا إذا إحنا مشينا كلنا ورا القيادة وإنه هاي مثلا قد تأثر على الإبداع من ناحية، قد تأثر خي والله فهمنا هاي المسألة قد يكون إلى بعض السلبيات، ولكن بالمسار العام هاي بتحمل نتيجة أعلى مئوية. الله سبحانه وتعالى بعقيدتنا وهذه بدها شرح بنى العالم على النظام الأصلح وليس على النظام الصالح، لأنه بدك تشوف قديش بيتحمل الكون والإنسان والمجتمع البشري له تحملاته. هلا بيجي واحد بيقول لي كيف عم تحكي هيك، ما هيك بتعمل، بقول لك والله فهمان، فهمان إنه في مسألة قد تأثر على ابتعاده للواحد، وبتقول لي حرية شخصية وأنا بدي أعبر عنها وبدي وبدي وبدي. بقول لك آخر شيء، أنا الصح عندي بيحمل العلامة المئوية الأعلى. بعتقد إنه هذا معيار من المعايير اللي ممكن الإنسان من خلال البصيرة أن يصل إلى ذلك. لا تواخذونا بخطأ عليكم السلام.